بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامة ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا العاشر من لقاءات شرح نهاية التدريب. قال الفشني رحمه الله تعالى: ولما عقب الناظم باب الوضوء بالمسح لأنه رخصة فيه، هذه المناسبة التي لأجلها جاء بالمسح على الخفين بعد الوضوء، وذلك أن المسح على الخفين رخصة في الوضوء. قال: عقب ذلك بباب الاستنجاء، عقبه بباب الاستنجاء. قال: باب الاستنجاء، وأخره عن الوضوء إعلاما بجواز تقديم الوضوء عليه وهو كذلك. يعني يجوز أن يؤخر الإنسان الاستنجاء عن الوضوء، بخلاف التيمم. في فرق بين الوضوء وبين التيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث، لكن التيمم هل يرفع الحدث؟ ها؟ التيمم يبيح لكن لا يرفع. قال: والاستنجاء طهارة مستقلة على الأصح. طهارة مستقلة يعني لا ارتباط بينها وبين الوضوء. قال: وهو استفعال من طلب النجاء. استفعال من طلب النجاء. نعم، كلمة استفعال معناها إيه؟ معناها إن الألف فيها للتوصل للنطق بالساكن، والسين والتاء هي للطلب. تمام، ها، النجا هو الفعل. النجا هو الفعل. ما معناه؟ قال: وهو الخلاص من الشيء. الخلاص من الشيء، قطع الأذى هو النجا. قال: وهو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها، أي قطعتها، لأن المستنجي يقطع الأذى عن نفسه، يزيل الأذى عن نفسه بمسألة الاستنجاء. قال: وقد يترجم عن هذا الباب بالاستطابة، وهي طلب الطيب، كما قلنا أن الألف والسين والتاء تعبر عن عن الطلب. فكأن قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى. وقد يعبر عنه بالاستجمار، وهو الحصى الصغير. الاستجمار اللي هو طلب الجمار، والجمار معناها الحصى الصغير، ولذلك نسميه رمي الجمرات، وهو الحصى الصغار. وتطلق الثلاثة اللي هو الاستنجاء، الاستطابة، الاستجمار. وتطلق الثلاثة على إزالة ما على المنفذ، على إزالة ما على المنفذ. ولكن الأولان يعمان الحجر والماء، يعني يطلق على ما يكون بالحجر والماء، يطلق عليه استنجاء، ويطلق عليه أيضا استطابة. والثالث هو الاستجمار، هذا مختص بالإيه؟ مختص بالحجر، هذا مختص فقط بالحجر. قال الناظم رحمه الله: ويجب استنجاء كل محدث من كل رجس خارج ملوث، من كل رجس خارج ملوث، بالماء أو ثلاثة أحجار ينقي بهن موضع الأقذار. والجمع أولى وليقدم الحجر، والماء أولى وحده إن اقتصر. أي ويجب استنجاء كل محدث من كل رجس، أي نجس. فأشار أولا إلى حكم الاستنجاء، وأنه واجب. واجب من ماذا؟ من كل رجس، وواجب على كل محدث. من كل رجس أي نجس خارج ملوث، خارج ملوث ولو نادرا، كدم وودي إزالة للنجاسة. يبقى الدم نجس، الودي وهو الذي ينزل عقب البول أو في شدة البرد أو من مرض، وهو يشبه المنية ولكنه شديد غليظ عن المني. هذا كله إيه؟ الدم والودي نجسان، ونزولهما من الإنسان نادر، إلا أنه إيه؟ أيضا خارج من الإيه؟ من القبول، تمام؟ ملوث يحصل منه الإيه؟ التلويث، نعم، فيجب الاستنجاء منه أيضا إذا حصل. قال: لا على الفور بل عند الحاجة إليه. يعني لا يجب أن يستنجي الإنسان فورا، لكن يجب عند إيه؟ عند حاجته إلى ذلك. وقوله: بالماء أو ثلاثة أحجار، أو ثلاثة أحجار، هنا يتكلم عن إيه؟ عن الوسيلة التي تتم بها عملية الاستنجاء. قال: أشار به إلى أنه يجوز له أن يقتصر على الماء فقط، يجوز أن يستنجي بالماء أو يستطيب بالماء فقط، لأنه الأصل في إزالة النجاسة، نجاسة الأصل فيها أن تزال بالماء، كما سبق معنا في حديث الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء. قال: وأن يقتصر على ثلاثة أحجار، يعني إذا فعل بالأحجار فيقتصر على كم؟ على ثلاثة أحجار، لأنه صلى الله عليه وسلم جوزه بها حيث فعله كما رواه البخاري، وأمر بفعله كما رواه البخاري، وأمر بفعله بقوله كما رواه إمامنا الشافعي قدس الله روحه آمين، وليستنج بثلاثة أحجار، الموافق له ما رواه مسلم وغيره من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. إذن فيجوز أن يقتصر الإنسان على الاستجمار، ولا يشترط أن يأتي معه بالماء. فإذا استجمر بثلاثة أحجار فإنه يستجمر بثلاثة فأكثر، لكن ليس أقل، ليس أقل. والثلاثة إذا حصل بها الإنقاء أجزأت، فإذا لم يحصل الإنقاء يزيد رابعة فخامسة فسادسة وهكذا حتى يحصل الإنقاء، فإن حصل الإنقاء اكتفي. فإذا حصل عند شفع ستة ثمانية، يبقى من المستحب أن يزيد واحدة ليحصل الوتر. قال: واعلم أن الواجب في الاستنجاء بالحجر أمران، أحدهما ثلاث مسحات، ثلاث مسحات، بأن ينقي بكل مسحة المحل. يقول إن مثلا الرقعة الموجودة أمامه مثلا 3 سنتي، فيمسح بكل حجر 3 سنتي كاملة، لا يمسح سنتي بوحدة وسنتي بحجر ثاني وسنتي بحجر ثالث، لا، إنما بالحجر يعم به المحل الإيه؟ المتنجس، والثاني بعده كذلك، والثالث بعده كذلك، حتى يتوارد الثلاثة على المحل كله فيحصل الإيه؟ الثلاثة على المحل كله فيحصل الإيه؟ الإنقاء. ولو كانت بأطراف حجر، يعني لو كان حجر واحد وهو يمسح بطرف من الحجر والطرف الثاني والطرف الثالث، يعني لا يشترط العدد ثلاثة أحجار، لكن يشترط المساحات اللي هي 3 مساحات. قال: لخبر مسلم عن سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بدون 3 أحجار. يبقى إذن أقل من 3 أحجار لا تنقي، نعم. وفي معناها 3 أطراف، 3 أطراف، بخلاف رمي الجمار لا يكفي له حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات. يعني قال لأن القصد ثم عدد الرمي، هناك يعد الأحجار نفسها، وهنا عدد المساحات، هنا نعد المساحات نفسها، فيمكن أن يمسح بالحجر الواحد ثلاث مرات لأنه لا زال في يده، لكن لا يمكن أن يرمي الحجر الواحد عن ثلاثة أحجار لأنه فارق يده. نعم. ثانيهما الواجب يعني في الحجر إنقاء المحل، إن يحصل الإيه؟ يحصل الإنقاء كما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله ينقي بهن، أي بالأحجار وما في معناها، ما في معنى الأحجار مثل الخشب والورق وهكذا، موضع الأقذار، موضع الأقذار بالمعجمة أي المحل اللي هو إيه؟ وقع عليه الخارج الملوث. فإن لم ينق بالثلاثة وجب الإنقاء برابع فأكثر، إلى أن يحصل الإيه؟ يكرر المسح إلى أن يحصل الإنقاء، إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. يبقى يظل يمسح حتى ينقي المكان من كل عين للخارج الملوث، ولا يبقى إلا الأثر الذي مهما فعل فلن يخرج هذا الأثر إلا بالماء أو إلا بصغار الخزف، يعني بالأحجار الصغيرة جدا جدا جدا. تمام. قال ويسن بعد الإنقاء قل بوتر الإيتار بواحدة، ويسن بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر الإيتار بواحدة، يعني واجب أن يمسح إلى أن ينقى المحل. تمام. فإذا حصل الإنقاء عند عدد شفع 6 8 10 يسن أن يأتي بواحدة فوق 6 لتكون 7، فوق 8 لتكون 9، فوق 10 لتكون 11، لأجل أن يكون إيه؟ وترا. كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة، لما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. هذا إذا استجمر فليستجمر، أسلوب فليستجمر هذا هو عبارة عن فعل مضارع اقترنت به لام الأمر، فعل مضارع زائد لام الأمر يساوي الوجوب، ولذلك قال وصرفه عن الوجوب رواية أبي داود، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، هذا أيضا واجب، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يبقى إذن أرجعها إلى إيه؟ ها التخيير، والتخيير يدل على الإباحة أو على أن ذلك إن فعله سنة وإن تركه فلا شيء عليه. تمام؟ نعم. لا، ما هو مش لابد ثلاث أحجار ومش لابد ثلاث مناديل، لكن لابد ثلاث مسحات. فإذا الإنسان مسح بمنديل فيمسح بالمنديل من ثلاث أطراف منه، يبقى ثلاث مسحات من الثلاث أطراف في منديل واحد مجزئة، مثل الثلاث مسحات من ثلاث أحجار، مثل الثلاث مسحات من حجر واحد، كل هذا جائز، لأن المقصود المسحات، المقصود المسحات. قال وأشار بقوله والجمع أولى، بهو قال يجوز يقتصر على الحجار ويجوز يقتصر على الماء، تمام، يجوز يقتصر على الماء ويجوز يقتصر على الحجار. ثم قال والجمع أولى وليقدم الحجر، إلى أن الأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء إذا أراد أو استطاع. يبقى الأفضل إن هو إيه؟ يجمع بين الحجارة والماء، فأولا يستعمل الحجارة ليزيل بها عين النجاسة، ثم يستعمل الماء ليزيل أثر النجاسة. قال لأن العين تزول بالحجر والأثر يزول بالماء من غير حاجة إلى مخامرة نجاسة. لا شك أن الواحد لما يغسل بالماء فبيحصل نوع من أنواع المخامرة، امتزاج الماء مع النجاسة، وتظل فترة إلى أن يغلب الماء على النجس، صحيح؟ ويزيله. طب لو أن الإنسان عجز أزال العين ثم غسل الأثر، هل الأثر مع الماء هياخد نفس الوقت من غسل العين؟ لا شك إن هو هيغسل الأثر سريعة ولا تحصل مخامرة للنجس. هذا الأولى. فإن أراد الاقتصار على أحدهما، يعني الماء موجود والحجارة موجودة، وأراد الأفضل منهما، ماذا يفعل؟ قال فالماء أفضل. فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. يبقى هذا من باب الإيه؟ الأولى. أما من باب الجواز الاثنين جائز، يجوز يقتصر على الماء ويجوز يقتصر على الحجارة، ولو كان يمكنه الجمع بينهما فهو أفضل. فإن أراد أن يقتصر على الأفضل يبقى نرشح له أن الأفضل هو الماء. قال فإنه يزيل العين والأثر، صحيح بعد تعب شوية، ولكن في النهاية العين تزول والأثر يزول، بخلاف الحجر بيزيل العين ويبقى الأثر. قال وإليه أشار الناظم بقوله من زيادته والماء أولى وحده إن اقتصر، أي على أحدهما، ويعني صرح بأن هذا من من زيادة الناظم. تنبيهات: أولها شمل إطلاقه كأصله حجارة الذهب والفضة إذا كان كل منهما قالعا، يعني إذا كان الحجر من الذهب أو من الفضة وكان يقلع النجاسة فهذا أيضا يحصل به الاستنجاء. قال وحجارة، يعني شمل إطلاقه حجارة الذهب والفضة وحجارة الحرب، فيجوز الاستنجاء بها على الأصح. على الأصح يعني وقع الخلاف، فبعضهم قال لا وبعضهم قال يجوز، والأصح أنه يجوز ويجزئه. ثاني التنبيهات: دخل في معنى الحجر الوارد كل جامد. يبقى المسألة ليست في الحجر، لا، الحجر وما في معناه، يعني كل شيء توفرت فيه شروط الحجر وصفات الحجر فإنه يجزئ أيضا. ليست المسألة مسألة الحجر فقط، لا، إذا توفرت هذه الشروط في أي شيء آخر سوى الحجر فإنه يجزئ كما يجزئ الحجر. وبين الشروط فقال كل جامد، يبقى لابد أن يكون جامدا. الثاني طاهر. الثالث قالع، يعني يزيل، مزيل للنجاس، غير محترم، ما يكونش شيء معظم. وسيظهر الآن ما مقصوده بهذه الأشياء. قال كخشب، الخشب جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم، يعني غير معظم من قبل الشرع بألا يباشر النجاسة، هو كذلك، نعم، إذن الخشب يجزئ كما يجزئ الحجر. وخزف، الخزف اللي هو تصنع منه أواني الفخار، إذا عندي إيه شطفة كسرة من مثلا إيه من إناء من آنية الخزف قالعة للنجاسة غير محترمة، يعني الشرع لم يأمر بتعظيمها وإبعادها عن النجاسة، صحيح؟ قال لحصول الغرض به كالحجر، فخرج بالجامد المائع غير الماء الطهور كماء ورد. لو أن إنسان جاب مية ورد أو جاب عسل أو خل وأراد أن يزيل به النجاسة، هل تزول؟ لا. لماذا؟ لأن يشترط إما الماء وإما الحجر وما في معناه، والماء الورد ليس بماء لأنه مش مطلق، وليس في معنى الحجر لأن الحجر جامد، وماء الورد والعسل والخل وما أشبه ذلك كله إيه؟ مائع، مائع ليس بإيه؟ ليس بجامد. قال وبالطاهر النجس خرج، بالطاهر النجس خرج، بالطاهر النجس كالبعر، البعر اللي هو روث الإيه؟ روث الحيوانات، هي نجسة فهل تطهر؟ لا تطهر. هل تزيل النجاسة؟ هي طاهرة، هي نجسة فكيف تمنحنا الطهرة؟ يبقى إذن لا يجوز بالإيه؟ بالروث. قال والمتنجس كالماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة. لو أنا عندي ماء قليل وقعت فيه نجاسة، هذا الماء صار إيه؟ صار متنجسا، فهل يطهر؟ هل يصح الاستنجاء به؟ لا، إن وضع نجاسة على نجاسة، كلاهما نجس. من أين يكتسب الطهارة؟ قال وبالقالع نحو الزجاج والقصب الأملس. الزجاج، لو الزجاج والقصب الأملس، الزجاج لو أن الإنسان مرر الزجاجة بسطحها يعني على النجاسة، هل تقلعها؟ لا. والقصب الأملس، القصب الذي يمص، ها، أو القصب اللي هو عبارة عن عود الغاب، تمام؟ هل هذا مما يزيل النجاسة؟ لا، لا يزيلها، تمام؟ إلا إذا هو شق الزجاجة، كسر الزجاجة وعمل بحرفها، لكن هذا ينتظر منه الإيذاء، أو شق القصب وعمل بحرف، شق الغابة وعمل بحرفه، إن لم يحصل له إيذاء فهو يجزئ، طالما أنه إيه؟ يقلع، طالما أنه يقلع النجاس. لكن طالما كان السطح أملس لا يقلع النجاسة، فهذا يقلع النجاسة، فهذا إيه؟ هذا لا يجزئ. قال وبغير محترم، المحترم الأشياء المحترمة كمطعوم الآدمي كالخبز أو الجن كالعظم. الخبز محترم لأنه طعام آدم، والعظم محترم لأنه إيه؟ طعام الجن. فالإنسان لا يستنجي بالخبز ولا يستنجي بالعظم. قال ولا، قال لا مطعوم البهائم كالحشيش فيجوز، والمطعوم لها وللآدميين يعتبر فيه الأغلب، يعني إن كان الأغلب فيه استعمال الآدميين يبقى إيه؟ محترم، لا يجوز به الاستنجاء، وإن كان الأغلب فيه استعماله طعام للبهائم فالإيه؟ فيبقى لا، يبقى يجوز الاستعمال، يجوز الاستنجاء به، يبقى هذا معنى كلمة ترى. قال وإن استويا، لو كان هذا الطعام يأكله الإنسان وتأكله البهائم على السواء ماذا نفعل؟ قال فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه، لأن الربا ما هو مطعوم آدمي، تمام؟ فيختلفون كذلك في باب الربا في هذه المسألة، ما استوى فيه إن هو طعام بهيمة وطعام آدمي تجري فيه عملية الربا ولا لا تجري فيه، فهناك خلاف أيضا في هذه المسألة. فوجهان، قال والأصح الثبوت، الأصح الثبوت، تمام؟ كما قاله الروياني والماوردي، الرويان والماوردي، تمام؟ وفي الغالب إن يقوله الرويانِ قاله الماوردي، يعني في تقريبا 99%. لماذا؟ لأن كتاب الرويانِ البحر هو مأخوذ من كتاب الماوردي كما يقول الحافظ ابن حجر رحمهم الله، رحمهم الله جميعا. قال: وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم لأنه يدفع النجس عن نفسه، يعني لما تكلم عن إن مطعوم الإنسان ما يطعمه الإنسان لا يستنجي به ولا يجزئ به، الاستنجاء قال طب ما الماء، الماء طعام الإنسان، الإنسان يطعم الماء صحيح، طب لماذا جاز؟ قال لأنه إذا تنجس بيدفع النجاسة عن نفسه، بيدفع النجاسة عن نفسه، يعني يمكن مثلا المكاثرة تجعله تحط عليه مية لغاية ما تكون كلتين فأكثر، يبقى هنا إيه؟ دفع النجاسة عن نفسه، فهو يرفع النجاسة وأيضا يدفع النجاسة. ومن المحترم، من الأشياء المحترمة مثل عظم الجن، العظم للجن والخبز للآدمي، مثله أو مثلهما ما كتب عليه اسم معظم، كتب عليه الله، كتب عليه اسم الرسول، أو علم اسم معظم، أو علم، أو علم، ما هو علم ديا الاسم، أو علم، تمام، حديث أو فقه، لو كتب فيه علم الفقه، علم الحديث، علم التفسير، علم التوحيد، فهذا يكون إيه؟ معظم، يبقى برضو لا يجزئ ويكون حرام، تمام؟ ثالثها، ثالث التنبيهات، شرط الاستنجاء بالحجر وما ألحق به لأن يجزئ ألا يجف النجس الخارج، يبقى الشرط لكي يجزئ الحجر أن يكون الخارج النجس مائع ليس بإيه؟ بجاف. قال: فإن جف تعين الماء، فإن جف تعين الماء، يبقى محل استعمال هذه الأشياء من الحجر وما في معناه، استعمال هذه الأشياء من الحجر وما في معناه محلها فين؟ إذا كان الخارج النجس ليس بإيه؟ ليس بجف. أما إذا جف يتعين الماء، فإن جف تعين الماء، ولا ينتقل عن المحل الذي أصاب. يبقى يشترط أولا عدم الجفاف، ويشترط كذلك عدم الانتقال عن المحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه. يعني معلوم بالعادة إن الخارج من الإنسان في القبل أو في الدبر له مكان معروف يصيبه فيه، تمام؟ مطلوب أن يبقى في هذا المكان فقط مهما اتسع المكان، لكن لا ينتقل مثلا من صفحة الإنسان بين الأليتين لقدم الإنسان أو ساقه، لو وقع على الرجل، لو وقع على الساق، هل ده محله؟ ليس بمحله، تمام؟ طيب الشرط الثالث، وألا يطرأ عليه أجنبي، لأن الرخصة في إيه؟ في إزالة الخارج النجس، فإذا ورد عليه شيء آخر غير ما خرج من السبيلين، فإذا ورد عليه شيء آخر غير ما خرج من السبيلين، يبقى ده شيء أجنبي ليس من الخارج النجس من الإنسان، تمام؟ قال: نجسا كان أو طاهرا، يعني الشيء الأجنبي ده حتى لو كان طاهر ولو كان نجس، في كل الأحوال ها لا بد من ألا يكون، من ألا يطرأ على الخارج النجس. طب لو طرأ، لا، يبقى لابد من استعمال الماء. كان نجسا كان أو طاهرا رطبا ولو بلل الحجر، ولو بلل الحجر، يبقى إذا كان نجسا تمام رطبا أو جافا، أو كان طاهرا رطبا، أو كان طاهرا إيه رطبا. قال أما الجاف الطاهر فلا يؤثر، الجاف الطاهر، الجاف الطاهر فلا يؤثر. يبقى هو قسم الطارئ الأجنبي إلى قسمين اثنين، ما يؤثر وما لا يؤثر. ما يؤثر اللي هو إيه الطارئ إذا كان نجسا جافا أو رطبا، والطارئ اللي هو إيه اللي هو رطب حتى لو كان طاهرا. تمام؟ طيب وما لا يؤثر اللي هو الجاف الطاهر. يبقى إذن الجاف الطاهر لا يؤثر وما سواه يؤثر، ما سواه يؤثر. قال فإن طرأ ما ذكر تعين الماء، لو جف النجس تعين الماء. إذا انتقل عن مكان استقراره يبقى إذا طرأ عليه غير النجس الجاف الطاهر تعين الماء. تمام؟ رابعها يعني من التنبيهات، تنبيه الرابع، لو ندر الخارج، لو ندر الخارج يعني لو كان الخارج شيء نادر كالدم والودي والمذي، أو انتشر فوق عادة الناس وقيل عادة نفسه، ولم يجاوز في الغائط صفحته وهي من ضم من الأليين عند القيام، وفي البول حشفته وهي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها جاز الحجر وما في معناه. يعني هذه المسألة أيضا يجوز فيها استعمال الحجر. وإيه المسألة؟ إن يخرج من الإنسان شيء نادر مثل الدم، والدم معروف، ومثل الودي، والودي وصفناه، ومثل المذي وهو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج من الإنسان في مقدمة الإيه الشهوة، وخروجه يكون بلا شهوة. لو خرج مثل هذا هل يجوز في استعمال الحجر وما في معناه؟ نعم يجوز. طيب كذلك لو انتشر فوق عادة الناس أو عادة نفسه في قول من الأقوال، بس بشرط ألا يجاوز الموضع الذي يستقر فيه في العادة. إيه هو الموضع؟ قال بالنسبة للغائط لا يجاوز صفحة الإنسان، الصفحة اللي هي إيه؟ قال وهي من ضم من الألير، وينضم ساعة ما يقوم الإنسان، وتنفرج ساعة ما يجلس الإنسان يقعد للإيه؟ لقضاء الحاجة. طيب وبالنسبة للبول ها أين هي الإيه المحل؟ قال وفي البول حشفته، وعرف الحشفة قال وهي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها، ما فوق الختان يعني في رأس الذكر. طب لو كان مقطوع الحشفة يبقى قدرها، تمام؟ يبقى رأس الذكر المحددة هذه ديت إيه ديت محل الإيه محل انتشار البول، انتشار الوادي، انتشار المذي. لو حتى انتشر إليها المد الودي والمذي والدم وهي أشياء نادرة يجزئ أيضا فيها الإيه الحجر. قال خامسها لا يجب الاستنجاء لدود وبعر خرج بلا تلويث. لو خرج من الإنسان دود ولم يلوث هل الإنسان يستنجي منه؟ يستنجي لكن لا ليس بواجب، ليس بواجب. لو خرج منه بعر يعني خرج منه روث تمام، وأيضا لم يلوثه. إنما إحنا بنتكلم عن إيه الخارج النجس الملوث، فإذا لم يخرج يبقى ليس هناك استنجاء، وإذا كان طاهرة ها مثل الإيه؟ مثل الدود، تمام، يبقى لا يجب الاستنجاء. وإذا لم يلوث ها يبقى لم يلوث ها يبقى لا يجب الاستنجاء، تمام، لا يجب الاستنجاء لدود وبعر خرج بلا تلويث لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها. هل هنا نجاسة لكي نزيلها؟ لا. هل هنا نجاسة لكي نخففها بالحجر؟ لا. قال ولكن يسن خروجا من الخلاف، ولكن يسن خروجا من الإيه؟ من الخلاف، تمام. نحن الآن لا نتكلم عن هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء، إنما نتكلم هل يوجب الاستنجاء أو لا يوجب الاستنجاء. مسألة الوضوء مسألة أخرى، تمام، نعم. قال سادسها الواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة. الواجب في النجاسة، الواجب في الاستنجاء، يعني يتكلم يقول يستنجي يطلب النجاء يطلب قطع الأذى إلى متى؟ إلى متى؟ القدر بقى، بتكلم هنا عن الإيه؟ القدر، المقدار. الواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة، أن يغلب على ظنه زوال النجاسة، يعني يظل يغسل حتى يغلب على ظنه أن النجاسة الآن قد زالت. قال فلا يضر شم رائحتها بيده، لو بعد هذا شم الرائحة في اليد. قال فلا يدل على بقائها على المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة. يبقى لو غلب على ظن الإنسان أن المكان قد طهر ثم إنه شم يده فهذا ليس معناه أن الموضع الموضع الاستنجاء ليس بطاهر، لا، موضع الاستنجاء طهر. طب ما النجاسة فين؟ في اليد، النجاسة في اليد. قال لأن لم نتحقق أن محل الريح باطن الإصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه في جوانبه فلا ينجس بالشك، تمام، ولأن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا بغلبة ظن زوال النجاسة. يعني إما أن تغسل بالحجر فتبقى آثار ويعفو عنها الشرع، وإما أن تغسل بالماء فيغلب على ظنك أنها قد طهرت، وإن كان على التحقيق واليقين أيضا يعمل فيه بغلبة الظن ويعفو الشرع عن الباقي، تمام؟ سابعها، سابع التنبيهات، قال يسن تقديم القبل على الدبر في الاستنجاء بالماء عكس الاستنجاء بالحجر. هو إذا كان هيستنجي في القبل وفي الدبر يبقى في الاستنجاء بالماء يقدم القبل على الدبر، تمام، وإذا كان بالحجر فإيه؟ فيعكس، يقدم الدبر على القبل. ثامنها قال في الإحياء يقول بعد فراغ الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الإيه؟ وحصن فرجي من الفواحش، لأن هذا ذكر بإيه؟ ذكر بسند ضعيف، سند ضعيف ولا بأس به، نعم. الحجر إذا تنجس لا يستعمل مرة أخرى، نعم. هذا وصل اللهم.